السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فخير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة متجددة من كتاب فضل الإسلام للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، غفر له وجعل منزلته في عليين. وتوقفت من القراءة عند قوله، وفي الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله قال: مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجراء. السؤال الأول: ماذا أراد الشيخ بذكر هذا الحديث؟ ماذا أراد الشيخ بذكر هذا الحديث؟ مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجرا. قال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم، فغضبت اليهود والنصارى. قال: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: نقصتكم من حقكم شيئا. قالوا: لا. قال: ذلك فضل يؤتيه من أشاء. ماذا أراد الشيخ بذكر هذا الحديث؟ بيان فضل الإسلام. وجهه اللي في الخلف، وجه لا فضل الإسلام. انتبهوا الحديث أنهم أقل مدة، نعم، وأكثر أجرا. فإن اليهود، وانظر كيف أثر غضب الله عليهم، كيف محقت البركة. نعم، المقصود يعني هنا في الكفار. فغضبت يهود. انظر، عملوا عملا طويلا، طويل المدة، من الفجر إلى نصف النهار، فكان لهم قيراط. ومن نصف النهار إلى العصر أطول من العصر المغرب. والله الآن من الظهر العصر نحو 3 ساعات، من العصر إلى نحو 2 ساعات أقصر. فنحن أقصر مدة أمة محمد وأكثر أجرا. أراد الشيخ ترغيبها، الترغيب في دخول الإسلام، لأن من دخل فيه وحقق فإنه يكون أعظم ثوابا مع قصر المدة. وانظر من جهة أخرى، لم أسمع أو لم أرى أحد أشار إليها، ولكنها ظاهرة. أعمارنا في الأمم السابقة أطول ولا أقل؟ أقل. أعمار أمة من 60 و70 فرزقوا أشياء مواسم خير في هذه الأمة تضاعف لهم فيها الحسنات وتكفر السيئات. ليلة القدر خير من 1000 شهر عبادة، 10 من الحجة العام فيها التسبيحات والتهليلات والحج والعمرة والأضحية والصوم أفضل من المجاهد في غيرها، لأن المجاهد تضاعف حسناته أو له ثواب عظيم. وهكذا يوم عرفة يكفر سنة قبل وبعد، فجعل لهم بركة، مدة أعمارهم قليلة لكن جعل لهم من تفصيلات الأعمال، من التفصيلات الشرعية المتعلقة بفضائل الأعمال أعظم ثواب ممن كان قبل. فانظر مع قصر المدة أعطاهم ثواب أكثر. هذا يرغب ذو الفطرة السليمة والعقل أن يدخل مباشرة في الإسلام، لا يتخير ما الدون ويترك الآخر. لا أسلوب الذي هو أدى الذي هو خير، على أن الذي هو أدى لا يقبل منه أصلا، ومن يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، السؤال الثاني هو فقه يتعلق بالأحكام في البيوع. رجل استأجر أجير، صاحب صناعة كالنجار على عمل أن يعمل له كرسي، فأعطاه دينار. استأجر أخير جير آخر وأراد منه أن يصنع له نفس الكرسي، قال أعطيك دينارين، فأعطاه دينارين. فاطلع الأول على أجرة الثاني فغض، فقال عملت له نفس العمل، والمدة كانت الذي عمل فيها الأول كانت أطول، لأنه ما عنده الخشب في نفس المكان، ذهب إلى غابة كذا وأتى بالخشب، وهذا الخشب قريب عنده، فعله في ساعة وذاك في 6 ساعات. صاحب 6 ساعات أعطاه دينار، صاحب 3 ساعات والساعتين بجانب الغابة قطع الخشب في ساعة أخذ أكثر، والعمل نفسه أو نحن. فهل يعد المستأجر هذا الظالم؟ هو معاذ؟ لا. ليش نزعت هذا النزع؟ فيه دليل؟ حسب الاتفاق. لكن من الأحاديث اللي مرت تذكر في شيء يدل عليه؟ تذكرون أشياء تدل عليه، يعني من الأحاديث التي مرت. إذا ما معه كتاب خله ينظر في الكتاب، انظر الأحاديث، أشبه شيء تستطيع تجيب منه الأحاديث. كتاب فضل الإسلام أولا من باب فضل الإسلام إلى حديث مثلكم مثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرة إلى آخر. هذا حديث صحيح، لأن الرب سبحانه وتعالى أو رسوله ربنا ضرب مثل، مثلكم مثل أهل الكتابين، فاستعمل أجرا وأعطى صاحب المدة الأقل ثواب أعظم وصاحب المدة الأطول ثواب أقل، فقال هل ظلمتكم من شيء؟ حسب الاتفاق المسلمون على شروطه، فحينئذ لا يعتبر ذلك من الظلم في شيء. الظلمة أن تتفق معه كما يفعل هؤلاء اليوم التجار، هدانا الله وإياه، يستغل المساكين الضعفة ليأتون من الخارج، يغنيه بإجارة عظيمة ثم يجد نفسه من الواقع وإذا به الإجارة أقل، إن رجع رجع على حسرة ومغضب وما عنده شيء يرجع أصلا هناك، وإن بقي بقي على مشقة وما أحد إن لم يعرف طريق الشكوى ويتصل بالحكومة ما يعرف مكان ينصر نفسه مسكين. فهو جيء على اتفاق فبخس أو سرب وقال اعمل ما شئت يأتيني خراجك. كيف؟ يقول والله هذا الرجل شغيل ذكي فتى صحيح صاحب تجارة ماهر، كيف يجيب لحوالي 60 عامل باسم المكتب ثم يقول اذهبوا حيث شئتم كما قيل هارون الرشيد باتساع دولته، يقول للسعادة ينظر إليها اذهب حيث شئت يأتيني خراجك اتساع رقعة الملك، أين تحطين مطرك؟ بمطرك يأتيني خراجك. فيقول العمال معه في المؤسسة ويظن أنه يحسن الصنعة، يقول ولا رجل على رجل ما أعظم مكاسب، وذلك سبحان الله تجد ربما يبتلى بالأمراض ويبتلى بالغم والهم أكل السحت، يا عباد الله ما يورد خير أكل السحت، غش فليس منا ما له بركة. فئة العام المسكين أكتب لك خروج، إيش طيب تريد مني؟ تعمل وأبقيك من غير خروج وتجيب لي 1000 كل شهر، طيب كم؟ 60,000 في الشهر. وقعت المكتب هذا على القاعدة أخذ مال وإجارة من غير عوض، صحيح هو سحت، هذا سحت، هذا من أنواع السحت، أو يكلف بأعمال ما جاء العقد عليها براتب أقل حتى، لكن هنا اتفاق، قال تعملوا أعطيكم قراض، وافقوا وافق الطرفان انتهى الأمر. أما بعد ذلك يأتي طرف يشتكي يقول أعطى هذا أكثر مني حسب الاتفاق فيما بينكم، وأن تعمل هذا وتذبر تشتري من السلعة من بقالة بكذا، تذهب لبقالة أخرى تشتري بكذا، ما تعد نفسك أنك ظلمت لأنك وافقت على هذا السعر عند هذا وافقت على السعر عند ذا، فأعطيت كل ذي حق حق، إلا إذا كان الغبن فاحش أكثر من السوق الكثير هذا أمر آخر، هذا مسألة الغبن معروفة في خيار البيع أن البيع يرد بها. طيب ما معنى قوله أحب الدين إلى الله الحنيفية السمح؟ أحب الدين أي إيش؟ خصال الدين، أحب الدين أي خصال الدين. طيب الحنيفية السمح، الحنيفية السمحة هي ملة إبراهيم والسمح السهلة، فحينئذ كيف تستفيد من هذا الحديث عند التدين عندما تريد تدين الأعمال، عندما تريد أن تدين بالأعمال؟ أولا لا شك أن تكون موحد كإبراهيم، لأنك إذا كنت مشرك لا تقبل منك ولا يقبل منك العمل، إبراهيم كان حنيفا نائرا عن الشرك للتوحيد، فلا بد تكون حنيف. ثم تختار من الدين ما هو أسهل، ليس بمعنى أنك توافق هواك، انتبه فرق، فما يأتي إنسان يختلف العلماء عنده في الأغاني مثلا فيأتي بقول شاذ بجواز سماع الأغاني يقول أحب الدين إلى الله أيسر، لأنه هل وقع له تعريف الدين؟ كلام العالم المرجوح هذا سمي دين ولا مرجوح خارج الدين؟ ما دام أنه مرجوح ودلت الأدلة على بطلانه صار خارج الدين، إذا ما كان من الدين من خصاله
الذي ثبت في الحديث الصحيح. فالأحب الأيسر فضرب لي مثال
من يتعرض عند الإنسان مثلا
المسافر على قول
نعم
إنه إن شق عليه فالفطر أفضل حب إلى الله. والصحابة كذلك فهموا أن حب الدين الله أيسر، وفهموا من الأحاديث والمقتضى أنه إذا شق عليه في السفر كان الأحب الأيسر هو الفطر.
وإذا وجد قوة فالأيسر أن يصوم، لما؟ لأنه يصادف زمن الصوم وأنه يتخلص من التبعة.
بعد ذلك وقد وضع الله الآثار التي كانت عليه التي كانت عليه من قبل، الحمد لله على فضله. دين الإسلام ذو يسر، فإن الله رفع عنه الآثار التي كانت على من كان قبلنا. نعم. طيب الآن ننتقل إلى قراءة متجددة. اقرأ عن أبي بن كعب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصارا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته. فانظروا أعمالكم، فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم.
هذا في الحقيقة كتاب منهج، فإذا عرفت أنه صلى بالكتاب توحيد لبيان حقيقة الإلهية ومعنى لا إله إلا الله، وبيان ما يضاد هذه الكلمة ويناقضها من الشرك الأكبر ويضاد كمال الواجب من الشرك الأصغر والبدع، فهذا الكتاب فضل الإسلام فيه ترغيب الناس للإسلام لذكر فضائله، ولكن الإسلام الصحيح القائم على السنة فيه ترغيب والالتزام بالإسلام الصحيح. هذا هو الفرق بين دعوتنا ودعوة الأحزاب، فلهم دعوة عظيمة جدا منتشرة للإسلام. نعم، لكن أي إسلام؟ هتجد لهم دعاة في الخارج، في لندن، في بريطانيا، في أوروبا، في أمريكا، حتى الأحباش يدعون للإسلام، إسلام منهم. ولكن الشيخ يقول إذا رغبت وذكرت فضائل الإسلام فبين حقيقته، وللإسلام الذي يتبع هو الذي كان على سبيل الله وسنته، ليس أي إسلام. حينئذ صار هناك جهد على دعاة السنة في العالم وضعف جهد لإدخالهم في الإسلام، وجهد آخر لتنقية أعمالهم واعتقاداتهم من الشوائب التي دخلت في الإسلام باسمه من الفرق الهالكة الضالة التي صورت للناس أن هذا هو الإسلام. فلا بد من بيان أن الإسلام المغلوب الذي رغب فيه الواحد المعبود هو الذي كان على سبيل وسنة. فانظر كيف أتى بالأثر بعد أن بيّن لك فضل الإسلام، أراد أن يقول الفضل هذا يصيب صاحب الإسلام الصحيح الذي هو على سبيل وسنة. فذاك الذي يضاعف له الثواب ويبارك له، لأن الله يحبه ويحب عمله وينميه له، بخلاف من أسلم إسلاما مشوبا بالبدع فإنه على غير سبيل، فلن تكون أعماله مباركة مثل الذي كان على السبيل، لأن الله يبغض أهل البدع ولا يكون لهم المضاعفة والثواب مثل إذا عملوا أعمال الصالح من الخشية والبكاء مثل صاحب السنة. فانظر النظر الله إلى بكاء هذا المبتدع، يفعل خارج وداخل المسجد بدع وضلالات، ويقوم يذكر آية أحيانا يبكي منها، هل يكون هذه دمعة هذا المبتدع وخوف نفسه من عذاب الله فنزلت دمعته؟ كذلك السلفي صاحب السنة الذي اتبع الحق وكان صافي المنهج وكان على السبيل، فخرجت تلك القطرة منه من الدمع وتساوي لترات أو آصع كثيرة من دمع هذا بل أكثر فضلا. فدمعت هذا الكيس بكى خشية الله وقلبه ممتلئ يقين وسنة وإخلاص، فثمرت له هذه القطرة من الدمع من خشية الله ما لم تكن عند ذلك الذي عمل نفس العمل، لكن نظرة الله له لأنه خالفه سبحانه في اتباع محمد رسوله من جهة مباركة أعماله والرضا عنها وتكفير سيئاته. فقال عليكم بالسبيل، الألف واللام في قوله السبيل للعهد، وليس لا شك الاستغراق. جاءت السبل بالجمع وجاءت بالإفراد، كيف الجمع؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يدعو من اتبع سبل السلام، فسمى أو أفرد السبيل مرة قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ومرة جمعها فقال سبل السلام. فحيث أفرده عنا به الإسلام فهو سبيل واحد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شهادة لا إله إلا الله وسبيل واحد، توحيد الله الانقياد له وإفراده بالعبادة. وحيث عدد السبل مقصوده تفاصيل الإسلام وأحكامه، إقام الصلاة، إقام الجهاد على السنة لا على البدعة، إقام التكفير على السنة. فمجمل أو تفاصيل الاعتقادات والأعمال هي السنة. سبل الهدى، فتقابل أو تضاد السبيل السبل. فإذا ضادت ذكرت السبل في معنى تقابل أو تضاد السبيل فيعني البدع والأهواء، وحيث ذكرت في معنى توافقه كما قال سبل السلام وصفها بأنها سالم أصحابها من النار وغموم الدنيا والعقوبات، فستكون حينئذ تفصيلات الشريعة، ستكون تفصيلات الشريعة، الصيام، الصلاة، إذا جاهد كيف السبيل في الجهاد وقت القوة مع إمام إلى آخره. وضدها سبل الشر والغواية. وقد روى الإمام أو روى الحاكم في المستدرك عن العلاء بن مسعود وغيره أن النبي خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميان الليل وخطوطا عن مشاده. ذكر في رواية أن الخطوط اللي عن ميان رسمها اللهم صل عليه قصيرة والسبيل الذي في الوسط طويل. أول بادئ لبني إيش يوحي إليك أول وهل ذكرته في الرد على أهل الأوائل اللي يقولون إيش لو اتبعنا الآن هذا المنهج الذي تدعون لي من تعليم الناس المساجد والتأصيل للحق بدليله وترك المواجهة مع الكفار ولو بالرشاشات ومع الطائرات متى نصل؟ يعني مثال الجواب الجادة ولو طالت الطريق المستقيم قد يأخذ من الإنسان وقت وجهد طويل لتحقيقه كما مكث النبي 23 سنة مو من أول وهلة. بعث النبي قاتل كفار بالحجارة دعا تلطف نعم احتمل الأذى ذكر البراهين براهين الإسلام وأدلته وصبر عليه أن يكون عليه سر الجزور ما قاتلهم ولا رفع عليهم حجرة واحدة ترك أخذ حق نفسي لأنه أخذ حق نفسي وقت ما روى عليه سر الجزور يؤدي إلى منكر أكبر فساد الدعوة منه. احتمل الأذى اللي جاءه الخاص أو الذي عليه لكي يبقي بيضة الإسلام احتمل المقصود حماية بيضة الإسلام ليس النفس والسنة. ثم قال وتلا قول الله تعالى وذكر أن على كل سبيل من هذه الطرق القصار شيطان يدعو إليها وتلا قول الله تعالى وأن هذا سبيلي أدعو إلى الله على وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل هذا هو السبيل الذي قال عليكم بالسبيل أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فهذا هو الحق الذي لا يتعدد. والسنة فالسبيل لا شك مقيد بأي شيء بالسنة فسبيل من غير سنة ضلال فلا بد أن يكون مقيد بالسنة. وذلك قال فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فرض عينه عن العمل الصالح جوارحي وهو خروج الدمع بكاء يعتبر عمل جوارحي لأن فرضت العين قلبي خشية الله فجمع بينهما بين عمل الجوارح والقلب أو وقع في قلبه عمل جوارحي كالخوف من الله فتمسه النار لأنه لما عمل هذا العمل وهو انفاضت عيناه وهو على السنة بارك الله في هذا العمل وضاعف له الثواب لأنه يحبه سبحانه صاحب سنة فالعمل القليل منه سيره مبارك مضاعف عظيم لدرجة أنه كفر سيئاته به فلا تمسه النار معه قلة العمل بالنسبة لعمله البدع التي الذين يبغضهم الله فلا يضاعف عمله سبحانه. وهذا الذي جعل مالك يقول من مات على السنة فليبشر من مات على السنة فليبشر من مات على السنة فليبشر ولقي بعضهم رجل مغموما بموت صاحبه قال مات على سنة ولا بدعة قال كان صاحب سنة قال لا تخاف على سنة فقبور أهل السنة رياض من رياض الجنة وقبور أهل البدع حفر من حفر النيران، نسأل الله العافية. فانظر لمن فاضت عيناه وكان على سبيل وسنة فأحبه الله، كيف ضاعت له المثوبة حتى حسناته أذهبت سيئاته. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، فهذا الذي بكى من خشية الله لا تمسه النار وهو على سبيل وسنة، فضاعف له هذا العمل سبحانه الطيب، وإن قل لأجل اتباعه. وربما أتى صاحب البدع أو البدعة والضلال بعمل مثله فلم يجد المضاعفة والبركة والقبول، فقال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الله فاضت عيناه، خرجت هذه الدمعة من قلب حي بالسنة مبغض للبدع وأهلها، هذا القلب يحب الله، قلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. فخرجت الدمعة نقية جوهر صافية، فكان لها أثر في الأعمال حتى كفرت عنه السيئات. قال وليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحت عنه ذنوبه. فإذا صاحب السنة كما قال الإمام أحمد، وإن الرجل ليدخل الجنة بتمسك بالسنة، فانظر إيش حصل له من رضا الله عنه، غفر ذنوبه وضاعف حسناته. هذا فيه حينئذ اتباع الإسلام المقيد بإيش؟ بالسنة، فهو الذي له الفضل العظيم. أما الإسلام الذي يدعو له أهل البدع لكن المتصوف لهم دعاة للإسلام، فيدخل كما شاهدت لما ذهبت إلى سوريا في دمشق الشام، قابلت بعض الأمريكان أو بعض الأعاجم الذين دعاهم الصوفية للإسلام أو جاءوا مسلمين، فوجدوا معاهد الصوفية تدرس أو تدعوهم للإسلام، فوجهت إسلاما مشوها، يقول لي بعض العاجم وأوحى له ذلك أهل البدع إن هذه الطقوس البدعية التي يصنعها المتصوفة وهو يعتنقها، فدخل على إسلام مشوه اجتهاد، كما يجتهد مالك في المسألة الفقهية هذا اجتهاد في العبادة، هكذا أوحوا إليه. هذا هو الإسلام الذي يضاعف له الحسنات، دخل فيه هذا الرجل على الوجه، أو الذي يكون على السبيل، على السبيل بحيث أنه لا يأخذ أفراده إلا من طريق واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلا يعدد الأفراد المتبعين كمشايخ المتصوف الضيعة. فحينئذ يكون إذا فعل هذا واقشعر جلده أحب الله منه العمل لمحبته للعامل بالسنة، فتحاتت عنه ذنوبه كما تحات هذه الشجرة ورقها. وإن ابتصاد في السنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته. فلربما صاحب السنة يأتي بأعمال قليلة لكن ما في قلبه من إيمان ويقين وصحة اعتقاد أن القرآن غير مخلوق، أن الله مستوى العرش ليس في كل مكان، أن الفاسق تحت المشيئة وليس كافر كما تقول الخوارج، أن الجهاد ناض يوم القيامة مع بكل بر وفاجر لكن مع إمام بشروطه المعروفة، عقيدة صحيحة رسها في الطحاوية، رسها في الواسطية، في لمعة الاعتقاد، فعمل أعمال اقتصد فيها لكن كانت على سنة. خير من رجل ممتلئ الصحف البدع، فعمل قليلا أو فعمل عفوا كثيرا لكنه على غير سنة، فهذا خير منه، صاحب سنة اعتقاد صحيح عمل أعمال قليلة خير من صاحب بدعة عمل أعمال كثير يختم القرآن كل يوم أو كل ثلاث أيام، يقوم الليل يصوم النهار يتصدق بالأموال الكثيرة. فصاحب السنة محبوب إلى الله فيبارك في أعماله القليلة ويقبل منه الذي العمل ونقتصد، ولكن على سنة فيضاعف له ويبارك فيه، وذاك أتى بأعمال كثيرة لكنه على بدعة وضلال فلم يبارك له مثله أو لم يقبل منه أصل العمل الذي أتى به وهو على بدعة. فإنسان يأتيك مثل ابن لادن فرضا، تنظر إلى الرجل صاحب أموال كثيرة ثري من عائلة ثرية، نشأ مهندس أو يعني لا علم له، لم يلزم شيخا معروفا وراسخا ويعرف الفقه، فتعرف عليه الخوارج ظواهر أضرابه، فصار ينفق أموال كثيرة في هذه السبل المعوجة الجهاد البدعي. طيب، فأعماله هذه الكثيرة التي نتج منها التفجير وكراهة الناس للإسلام وقهرة الإسلام لأنه وجه به الأعداء على وجه بدعي ليس بسني، كثير الأعمال كانت الحقيقة، كم جند من مجند أطعمه ووظفه حوالي 10 سنين وينفق عليه راتب كبير كل شهر 15,000 أو 30,000 أموال وأعمال كثيرة. يأتي صاحب سنة في بيته لم ينفق هذه الأموال الضخمة الكثيرة على السبيل، قال في الليل يوم شعر من آية أو دمعت عينيه، هو صاحب سنة يعتقد أن هذا وأضرابه على بدع وضلال، وهو يسمع كلام المشايخ أصحاب السنة يعرف أن هذا بدع وضلال، لكن قام بأعمال من رأى قال هذا مختصر ليس عنده أعمال كثيرة، خير من هذا لأنه على غير سبيل السنة. وأيضا هذا يقال حتى العام الذي يسبح في اليوم 7,000 مرة يذكر الله، لكن بالطقوس الصوفية قل والله 1,000 مرة يا باقي أنت باقي أنت باقي 33 مرة، ويحمل المسبح يعد بها يقول علام هذه بدعة لغة وشرعا إلى آخر، ويأتي صاحب سنة يعد على أصابعه فقط 33 بعد الصلاة ولا يذكر إلا الأذكار يحفظها من كتاب حفظ أن العلماء صحوا الأذكار النبي قليلة، وذاك ينهج لسانه طوال اليوم. فنقول اقتصاد هذا هو صاحب سنة في سنة خير من اجتهادك في هذه البدع، ويكتب له الله من ضعف الثواب من خرج من قلب سليم ماذا يكتب لهذا وإن أصاب في بعض المفردات السنة. اقتصاد تكون على منهج الأنبياء وسنتهم. إذن هؤلاء وإن عظمت وكثرت أعمالهم أسقطتهم وأدنتهم اعتقاداتهم الفاسدة ومناهجهم الكاسدة، وأهل السنة وإن قلت أعمالهم رفعتهم عقائدهم الصحيحة ومناهجهم القويمة الذي اتبعوا فيها الكتاب والسنة. وهذا الذي جعل الأئمة يرجون من الله ما لا يرجو هؤلاء، فيجدون الإنسان عنده شيء من التقصير فيذكرون فيه من الفضل ما لا يذكرون في صاحب بدعة ذو العمل الكثير ما دام صاحب سنة. يقول صاحب سنة مات إلى المات ما بدل قال لا تخاف عليه صاحب سنة، وهذا لا يدعون الإرجاء أيضا، صاحب السنة يأتي من الشهوات ما شاء، لكن على الأقل يبين لنا فضل السنة في الإسلام وأنه محل مضاعفة الثواب وقبول رب الأرباب وإن اقتصدت العمل. لكن صحت عقيدته، صح منهجه، لم يحب أهل البدع، يعادي ويوالي في الله وفي السنة، لا للتعصب المذهبي ولا للفساد العقدي. طيب اقرأ عنه. ثم أنه قال لا شك أنه جاء فضل في من بكى من خشية الله، قال سبع يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وفيضان العين إما أن يكون بكاء شوق وهو عبادة، أو بكاء خشية. كيف تستحضر وتعين نفسك على بكاء الخشية وبكاء الشوق؟ ذكر القرطبي هذه الفائدة، وهي أنك إذا تذكرت من الله صفات الجلال سبحانه وتعالى، شديد العقاب وما وقع للأمم وما يعذب به أهل النار، فيكون هذا الخوف البكاء من خشية الله. وإذا استحضرت صفات الجمال، إن الله جميل وإنه يرى في الآخرة، يحب الجمال، وتشتاق لرؤيته في الجنة سبحانه وهو خلقك ورزقك، فتبكي شوقا له، فهذه بكاء مع استحضار صفات الجمال، بكاء شوق لله سبحانه وتعالى. فشوق نفسك وخوف نفسك واستحضر أن البكاء عبادة، عبادة إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى وصفاته وقرأت القرآن فتباكى، واذكر نفسك المقصرة في جنبه وكيف أنعم عليك، نعم، وكيف أنك مقصر في جنبه، إلى أن تستحضر البكاء. وإذا كنت صاحب سنة فيعناك إذا فاضت عيناك وأنت على السنة، فإنها إن تشعر بدنك من مخافته تتحات عنك الذنوب، وإذا بكيت من خشيته لا تمسك النار، يا هناءك لو كنت صاحب سنة بالأعمال هذه وإن قلت، ويا شقاء لو كنت صاحب بدعة وإن كثرت أعمالك، لأن الله يبغض أصحاب البدعة لأنهم شاركوا في التشريع ولا يحب الشركة سبحانه ولا يحب المشرك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والمبتدع مشارك لله يدعي الشركة يقول هذا من دين الله، والله ما حكم أن من دينه، لا القتال بالثورات ولا الموالد ولا الصوفية ولا الجهمية ولا مذهب الخوارج، فصار كشارك لله بالحكم، والله يبغض من كان كذلك. وذلك سماهم النبي طائفة الخوارج كلاب النار، لأنه ما سمى الزناة كذلك. نعم اقرأ.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم؟ مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين.
نعم، هذا فيه ما ذكرت لك أيضا، في أن المقصود بفضل الإسلام الذي رغب فيه شيخ الإسلام محمد الوهاب، الإسلام مبني على سنة وعلم، لا مبني على جهل ورأي وسفه وابتداع. فقال يا حبذا نوم الأكياس وإفطاره، ما قام كثير من الليل، لا قام قليل، فتمنى مثل هذا النوم القليل، النوم الكثير أو العبادة القليلة، ما دام أنه كيس متقي متبع للسنة فهو كيس. أفطر ما صام كثيرا لكن ملازم للكيس للسنة، فتمنى هذا النوم الذي مع سنة والإفطار الذي مع سنة. كيف يعيبون، يعيبون سهر الحمقى وصومهم؟ سهر الحمقى في طاعة الله من أهل البدع والضلال، كانت أعمالهم مبنية على علم الجهل، فهم حمقى. الأحمق في اللغة ليس كما يصورونه اليوم باللهجة العامية، قال فلان لا تزوجوا حمدي أحمق يا أخي، لا مو العصر، الأحمق في اللغة العربية والغبي كما يقال أخبار الحمقى والمغفلين يعني الأغبياء. وقد نهى السلف عن مصاحبة الأحمق، إنك إن جالسته ضاع أمرك، ذلك هدف من خطاب إلا يروي عنك ملتوي، وإذا هجرته ضرك واغتابك عليك حيلة معك حيلة. فما أحمق، وكان يشبهون الأحمق بإيش؟ بالثوب الخلق، هكذا هذا هو الخلق القديم، تأتي من هنا ترقعه ينشق منها، ترقع من هنا لأنه متهتك قديم ينشق من هنا. فكلما تعالج الأحمق بعلم يأتيك بجهل، فلا تكاد ينضبط أمرك معه. أنت تشبهه بالثوب الخلق. فما أحمق صاحب البدعة، هو يعرف أن هذا الطريق بالسنة واختصاره بها، فيترك السنة إلى الابتداع. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعلم عفواً كيف يطاع، فلماذا الابتداع؟ فلماذا لا يتبع قدر المستطاع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيصيب صحة الاتباع، وهو يعرف أو هو يعلم أنه لن يقبل الله منه إلا ما كان على علم منه وبصيرة، فصار أحمق صاحب البدعة. فإن سهل صاحب البدعة يصلي كالخوارج على حمق وغباوة فلم يتبع السنة، مثقال ذرة من بر مع تقوى وسنة تضاعف وتبارك لصاحب السنة لأنها مبنية على علم، أرجح من عباد هم المغترين الذين عبدوا الله على ضلال كالخوارج، قال عنهم النبي تحقرون صلاتكم إلى صلاته وعبادتكم إلى عبادته، وقال عنهم يمرقون من الدين كما السهم الرمية، فاغتر بكثرة العبادة لكن لم يكن على سبيل، فلن يبارك الله له فيها كما يبارك لصاحب السنة لمحبته له سبحانه. وقد كان بعض السلف يقول ظلم الشافعي، أنا إذا رأيت صاحب السنة أقبل علي كأنه صحابي، كأني رأيت صحابي، فيفرحون بأصحاب السنة ويحبونه. والشيطان اليوم حتى يهتك الصف صار يلقي وحشة من صاحب السنة بأدنى خطأ، ضخم خطأه يصبح يبغضه ويفتش على أخطائه ويحرش عليه مشايخ أو صاحب سنة، نعوذ بالله. وهذا يريد الشيطان به أن يهتك الصف لكي يجتاحهم أهل البدع فتكون لهم الصولة والجولة، لأن الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نسأل الله العافية وإياكم. باب ما جاء بدخول الإسلام، اقرأ.
باب الدخول في الإسلام.
باب الدخول في الإسلام، نعم.
وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
قوله رحمه الله باب الدخول في الإسلام، ذكر فضل الإسلام، ولكن أي إسلام؟ المبني على السنة كما قال البربهاري، الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، لا يقوم أحدهما إلا على آخر. فهنا حينئذ بعد أن ذكر فضل الإسلام ذكر الترغيب في الدخول فيه، الإسلام الذي يكون تكون تلك فضائل التي سمعتها فيما ذكره رحمه الله أنه يؤتك أيها النصراني المؤمن كفليه من رحمته، والعامل من هذه الأمة يضاعف له الثواب ما لا يضاعف الأمة السابقة مع قصر المدة. وغير ذلك من الفضائل ينبغي أن يتخذه دينا، لأن الله سبحانه وتعالى لن يقبله، لن يقبل دينا إلا هو. فصار حينئذ، فجمع الشيخ حينئذ بين الترغيب والترهيب في باب الإسلام والدخول فيه. كيف؟ النصوص الأولى كانت مرغبة للدخول في الإسلام، هذه نصوص ترهب من ترك الدخول فيه، أن الله ما يقبل من يهودية ولا نصرانية، ولو قال أنا على يهودية ونصرانية غير محرفة، أنا موحد على دين موسى، أنا يهودي صحيح لكني موحد على دين موسى، أنا نصراني صحيح لكن موحد على دين عيسى، لا أشرك ولا أقول هذه الثلاثة، كما أظن بعض النصارى قابلني قال لي ذلك، يعني نحو من هذا، قال أنا نصراني لكن لا أعتقد أن الإله واحد، ما أقول ثالث ثلاثة، هذا ينفعك حتى أشهد أن محمد رسول الله وعيسى كلمته ألقاها لمريم روح منها وأن الجنة حق والنار حق، حتى لو قلت أنا باقي على اليهودية الأصلية ما التي من محرف كأني في عهد موسى، عيش عيش شرع التبع، ما بقي من التوراة كما قال ابن تيمية ابن القيم إلا محرف ومنسوخ، فيش التبع أصلا، ثم نتبعته وبقي التوراة غير منسوخة، فالنبي قال لعمر لما رأه يتصفح في التوراة أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا يتبعني، فقال ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهذا فيه رد على أصحاب وحدة الأديان، يقول نجتمع في مؤتمر نشترك في شيء أن نحترم الدين السماوي وأن لا يطغى بعضنا على بعض ولا يقتل بعضنا بعض ونحمي الإنسانية والمحبة إلى آخره في قواسم مشتركة، ولا يقبلون أحد أن يدعوهم لدين إبراهيم فيقول كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، يطردهم مباشرة، فيريدون الكلام باسم يسمى الإيمان بالدين السماوي، يعني شيء مشترك، لا تأتين كلمة توحيد، توحيد معناها ستزعج من في المؤتمر النصارى يقول ذلك الثلاثة ما في توحيد، ستزعج المجوس، فلا بد من الاشتراك في قاسم مشترك وهو رحمة الإنسانية تطوير الإنسان وما يحتاجونه من تكنولوجيا ونحو ذلك، لأن الأديان تأمر بهذا والتسامح، لأنهم يريدون في هذا الجو التسامح نشر مذاهبهم الباطلة ويريدون قتل الجهاد الإسلامي مع مر العصور، ولا شك أن الجهاد إذا قامت شرائطه يجب، إذا قامت شرائطه إما فرض كفاية أو فرض عين، وهم يميتون هذا الجهاد باسم ولو ظهرت شرائطه الصحيح باسم وحدة الأديان، والرد عليهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، وفي الحديث خرجه مسلم والذي نفس محمد بيده أيسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، وفي الحديث كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب اقرأ.
وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام.
نعم، إن الدين المقبول عند الله الإسلام، الإسلام بالمعنى جاء الإسلام بالمعنى العام وجاء الإسلام بالمعنى الخاص، فهذا المقصود به الإعمال الإسلام بالمعنى الخاص، هذه الآية تلتقي مع قوله ومن يبتغي غير الإسلام، وهي الإسلام لا بالتوحيد وصن الشرك والكذب والطاعة على طريقة النبي شهادة محمد رسول الله، هذا الإسلام بالمعنى الخاص، هذا هو الدين المقبول ودونه لا يقبل، بعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى.
الله أكبر
السلام عليكم. فالدين المقبول عند الله هو دين الإسلام، فمهما أطاع العبد ربه لكن لم يسلم لا يقبل الله منه، ومهما أتى بمفردات الإسلام لكن هذه المفردات بناها على غير سنة لا يقبل الله من هذه المفردات، إما لا يقبل الإسلام بالكلية إذا وحد الله، وإما لا يقبل منه مفردات الإسلام إذا أسلم لكن لم يأتي المفردات على سبيل السنة. فإذا الدين عند الله الإسلام بمفرداته التي اتبع بها الرسول جملة وتفصيلا. اقرأ.
وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال مجاهد السبل البدع والشبهات.
نعم. فإذا أراد أن يدخل الإسلام فالإسلام لا يكون إلا باتباع الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، بلا غلو ولا تفريط. ولذلك قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هم من النبيين والصديقين وشهود صحابهم من كان على طريقة النبي والصحابة، غير المغضوب عليهم أنهم أهل تفريط وإجحاف واليهود، قال الله وقيل نحن أغنياء، ولا الضالين النصارى الغلاة الذين غلوا في نبي الله عيسى حتى قالوا أنه إله. فالدين معتدل لا اعوجاج فيه، ولا اتبعوا السبل تتفرق بكم. إذا ذهبت يمنى ويسرى على السبل التي هي مبدأها أو هي طريق للشهوات والشبهات أو البدع والشبهات كما قال مجاهد ضللت عن الإسلام، وهذا فيه تخويف من أن البدع ليس هي فقط تكون محبطة أو محبطة للعمل ذات العمل، وإنما يخشى من البدع أنها تخرج العبد من الإسلام بالكلية، كما قال في الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الربيع. فالبدع مريد الكفر نسأل الله العافية. وقد قال أو خرج الحاكم النبي خط صلاة خط خطا مستقيما وسقطوا من شامله، فتلا قول الله تعالى وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وقال على كل شيطان وذكرنا على كل شيطان على كل سبيل شيطان يدعو له. وفي مسند الامام احمد حديث النواس بن سمعان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب فتح وعليها ستور مرخات وداع يدعو من عند الباب أو من الباب يقول ادخل الصراط، ومن فوق الصراط يقول إياك أن تدخل الباب فإنك إن دخلته ولجته أو كما يقول. الصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب محارم، والداعي الذي من عند الباب هو القرآن، إن القرآن يهدي للتي هي أقوى، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، هدى للناس هدى للمتقين. والذي من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم، أن ترى أنك أحيانا تقحم الشيء وتشعر نداءات لكن لغلبة الهوى تترك هذا النداء، لا تفعل، لا يجوز، لك تلج النار، أتوب أتوب بعدين إن شاء الله، قوة الهوى أعوذ بالله. والذي وعى لما تملك نفس لوامة الحمد لله في وعده الله يقبل كل مؤمن، ولكن يتقح البعض كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي هذا خطورة البدع والشهوات، لأنها تجتاب العبد عن الصراط. فقد ذكر أن إبليس قال: كلما أهلكتهم بالمعاصي أهلكوني بالتوبة. إن التائب من الذنب كمل ذنب له، فلكن سأحدث لهم البدع فيعصون يعني الله بها ولا يتوبون، يظنون حسن صنعا. أين؟ ومن هنا قال الفضيل: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب لعلام الغيوب سبحانه، يظن أنه يحسن صنعا. نعم، اقرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، بيّن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الإسلام الذي يجب الدخول فيه هو الإسلام المنقى من البدع، لأن البدع ليست من الإسلام. ألم يبدأ كلامه بقوله بالاستشهاد بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن من الدين يومئذ فلا يكون ذلك دين، بل هو من البدع والحدث في دين رب العالمين، وهو مردود على صاحبه، ولا يحبط بس فقط بل يعذبه الله عن البدع. فقال: من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا أي في ديننا، واخترع ونسبه إلى الدين ولم يكن عليه النبي ولا الصحابة فهو مردود عليه، فهو رد. والحدث هو الطارئ الجديد وهي البدعة. فلو كانت البدعة فقط تحبط، تحبط العمل وحسب، لكان هينا بالنسبة لما تفعله البدعة من كونها تسقط صاحبها في النار وشدة العذاب. ولأنه يستحل المعصية، وهذا أشد ممن يفعل معصية فهو معتقد أنها محرمة، فالمبتدع يستحل المعصية، أي شعبة من الكفر نعوذ بالله منها، فهو مردود عليه. والإقناع صاحب البدعة إن كان صاحب فطرة سليمة، فكل هذه البدعة كالمولد أو التصوف أو التلحين في الدعاء والتطريب فيه أو غير ذلك، بدعة صغرة أو كبرة، كالجهمية، من الجهمية إلى أدنى بدعة، فليس البدعة شيء صغير صغار ويؤول إلى كبارها كما قال البربهاري. هذا الذي تدعو إليه وتعمل الشيء، علمه النبي أم جهله؟ فإذا قال علمه قل: هل أذاعه ولا سكت عنه؟ فإن سكت عنه فيسعك السكوت كما سكت، لن تكون خيرا منه. وإن قال أذاعه فقل: أين؟ وإن قال لم يعلمه قل: قبحك الله، أتعلم شيء أنت والنبي يجهله في الدين؟ فحينئذ لم يستطيع إلى بدعته من سبيل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، لا ثواب له فيه. نعم، البخاري.
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
نعم، هذا فيه حفل الدخول في الإسلام لأنه طريق الجنة، لكن التزام مفردات الإسلام أيضا. قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيش كافة، يتبع كل مفردات الإسلام. فتجد البعض مثلا يصلي يصوم يأتي قبل الناس يقرأ قرآنه في المسجد ولا يتفوت الصلاة الخمس، لكن لا يتنزه عن أكل الحرام أو الشبهة، يزعم أنه محتاج. يقول حافظ بن حجر لو فرض اختلف العلماء في بيع من البيوع كالبيع الحرامي أو نحو ذلك فستكون في حقك شبهة أيها العام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. فرد من فرائض الإسلام هو الشبهة، لماذا لا تترك تعاطيها؟ أليس الله قال ادخلوا في السلم كافة؟ فمن مفردات الإسلام ترك الشبهة، فلماذا لا تتركها على الأقل؟ والمحرم يبقى أولى، والبدع أعظم وأنكر، والشرك أعظم ما عصي الله به. فمن أراد الجنة فليطع النبي، ومن أبى دخول الجنة فليعصيه. لا إله إلا الله، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما أحمق العاصي، يعلم ثمرة المعاصي من غم القلب وذهاب البركة في الرزق ثم يتسورها، إلا أن يكون فاسد الدين فيعتقد أنه لا موت ولا حساب في القبر ولا في النار ولا في يوم القيامة، فهذا كافر. أما إذا اعتقد أنه حساب وغم في الدنيا بسبب الذنوب واستمر على المعاصي فهذا ناقص العقل. نسأل أن يثبتنا وإياكم على العمل بالصالحات وترك المنكرات. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هل يجوز التسليم على القائد بالمنكر كالتدخين ونحوه؟ لا يصلح أن تسلم على رجل وهو متعاطي الآن المنكر، كأن تدخل على رجل ولو جارك وهو يحلق لحيته عند الحلاق، فلا تجامل منه، تدخل تسلم عليه السلام الشرعي وتداعبه، هذا يدل أن ما في قلبك الإيمان الذي ينبغي. فإن النبي مر على رجل وهو متلبس المنكر فأعرض عنه ولم يسلم عليه أثناء المنكر، لكن بعد المنكر استأذن عليه رجل فانبسط إليه ولا له الكلام، لكن وهو قائم في المنكر لا تلقي عليه السلام القائم، لكن اشرح له، لأن البعض من جهله لما فعلت أنا معه هذا شخصيا نسبوني إلى الكبر، قال ما يسلم علينا، أنا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسلم والرجل قائم أثناء المنكر، لكن إذا فارقه سأسلم عليه وأنصحه. فحق صاحب المنكر المتعاطي له هو الإنكار، ليس السلام. السلام اسم ينافي ويضاد ما هو فيه من المنكر، تلقي عليه السلام هذا الاسم الكريم ينافي ما هو عليه من المنكر يخالف الرب، كيف تلقى عليه السلام الشرعي؟ لكن المسألة يبي لها شجاعة، يراد من العبد شجاعة، لأن الجبن التلايم في وقت الشدة يسمى خمر جبن. قل يا أخي الذي منعني ما بلغني، فلذا المفرد عند غيره أن النبي لما رأى رجل متلبس المنكر أو أنه كان متزعفر أو غير ذلك أعرض عنه وسلم على الآخرين، فاستنبط أنه السلام لا يلقى على الرجل وهو قائم في المنكر كأن يمس يد امرأة أجنبية وجالس معها في خلوة، السلام عليكم تقول له، أو رجل يدخن وهو يجاهد معصية التدخين تلقى عليه السلام ويدخن كيف، أو رجل قاعد يستمتع بالمادات المحرمة ينظر إلى الدش فيه نساء كاسيات عاريات ويضحك ويأكل السلام عليكم، كيف يناسب هذا يا أخي؟ كيف هذا يناسب؟ أي نعم. هل يجوز بيع الذهب في المزاد؟ لا بأس، إنه سيشتري الذهب بالنقود فيبيع حينئذ ولو باختلاف، يعني 10,000 بسبعة جرام، نعم، فيقول من يشتري هذا، من يشتري هذا إلى أن يرسى. فإذا أغلق البيع فقال اشتريت 18 فما أتكلم، فلا يبيع على بيع أخي بعد ذلك، ويكون كذلك، يعني يكون كذلك جائز. هل يجوز توزيع إعطاء زكاة المال للأخوات في اليمن؟ البخاري يرى أنه لا بأس من نقل الزكاة خارج البلاد، وكذا أظن العلامة الألباني، لأن النبي قال لما قال لهم في اليمن تخرج من أغنيائهم ترجع لفقرائهم، قال اليمن القرى فقرائهم ولو في غير القرية في غير البلد، وهذا مذهب بعض المحدثين. من هم الأحباش؟ جزا الله خير السلام على السؤال. هذه الأحباش فرقة خبيثة كافرة، لا يثبتون لله دينا إلا الدين المحرف من صفاتهم، إلا دين المحرف أنهم ينكرون علو الله ويسبون أئمة الإسلام الشيخ ابن الوهاب وابن تيمية، ومن صفاتهم أيضا تكفير من سواه فيكفرون أهل الإسلام. وقد كان هناك من عائلة أو من شخص ينسب لأسرة تسمى بالقرملي حبشي، لأنه من المملكة، لكن دعي إلى هذا المنهج واعتنق، وله أخت كانت داعية. فأخبرتني أحد الأخوات الفاضلات بالخبر، وأن أخته وأن زوجته تحبشت فكفرته في المنزل واعتزلته. فذهبت إلى دكانه وأومأت إلى بعض الفرق، وأنه ينبغي التعاون لمقاومة الفرق. قال أنا مبتلى، فجعلته هو الذي يتكلم، فأفصح لي، قال أنا الزوجة عندي تحبشت وأصبحت تفارقني وتقول أنا كافر، فهم يكفرون من سواه. الحمد لله بلغنا الجهات المختصة عن هذه الفرقة في جدة، لأنهم بدأوا يأخذون في الانتشار شيئا فشيء عند الجهلة، فبلغنا الحمد لله الجهات المختصة، أسأل الله أن يقوي بنيانهم، فهم كفرة فجرة. ومن صفاتهم الفتاوى الغريبة، وأنه لا يجوز للمرأة مثلا تدخل البحر، لأن البحر مذكر والمرأة مؤنث أو أنثى، فلا يجوز أن تقتحم البحر، وغير ذلك من الخزايا والرزايا والتلاعب بالدين. ومن صفات المساجد أنهم تسمع لهم سوسوة في المسجد هذا في لبنان صفير. ومن صفاتهم عند ذكر صفات الله يكثرون الصلب، الله ليس بغبي، الله ليس بكذا، الله ليس بكذا، الله ليس بكذا، الله على خلاف منهج السنة، فهو يقوم على إجمال النفي والإثبات المفصل كما قال ابن تيمية على وجه، والله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. وأكثر تواجدهم في لبنان، وأظن الهرري هذا المؤسس قد مات، هلك الحمد لله، احذروه معكم لحال. وقد كتبت أنا في مجلتنا في السنة أثر رسالة عنه في التحذير. وهو مستنقع للبدع والضلالات والكفريات، احذروه. تحديث النفس بالرياء دائما حتى بالخلوة، كيف التخلص؟ قال ابن النووي إذا أراد الرجل يتخلص من الرياء يتعالج منه فليعتقد أنه لا يضر ولا ينفع حقيقة إلا الله. فهذا الذي يريد أن ينتفع منه بخدمة حسن الثناء من البشر بإظهار مثل مقالة له أو خطبة أو قول أو مقالة علمية أو شيء، ما ينفعك إلا بإذن الله. إذن اتجه للرب وأخلص له، قال ابن الجوزي لو انك عملت الله في صفر صلى خالصا له لاخرج عملك الناس. من اقبل الله بقلبه واخلص اقبل الله عليه للناس. اذا سياتون الناس تبعا لا تجعل ذلك قصده. فاذا خلص دينك لله دعوا لك كما الامام احمد مثال عمل الاعمال تلك الجنه للاسلام نشر العلم وحفظه وحضور مجالس العلماء لله. كيف الناس الان ذكر احد يحبوه سبحان الله ويعرفونه ويعرفون قدره. واول ما قلت بدا درس المسند واذا الحضور كثر سبحان الله يريدني يسعون المسند. كان الحضور اقل بكثير الان بالفجر كيف كثر الحضور سبحان الله. محبه هذا الرجل الحبر اقبل على الله رجوله بقلبه اقبل على الناس عليه بالنسبه هم يحبونه في الحاضر والماضي. فان اقبل على الله بقلبه اقبل الناس عليه بقلوبه وابدانه. نعم والله اذا احب عبد لا ذكر ان احب فلان فاحبه كما هو معلوم احبه يحبه لاخلاصه ما يحب العبد المرائي سبحانه يحبه لاخلاصه. طيب ما هي انواع الصوم الذي يصومه من لم يستطع الزواج؟ جيد هذا السؤال. كان النبي يسرد الصوم حتى يقول لا القائل لا يفطر. وقد أجاز بعض العلماء صوم الدهر كله إلا أنه إذا أراد صحة صومه لا يفطر لا يصوم في العيدين فقط فيصح إن ترك صوم الدهر. أو يصوم يوم يفطر يوم هذا صيام داود هذا خاصة لما اشتدت شهوته فإنه يكوي ذلك ويكسره في صيام يوم إفطار يوم مثلا أو سرد الصوم حتى تنكسر شهوته الرجل والمرأة. وهذه سنة والله بيه. قليل من الشباب ما شفته يحييها. وأعرف شاب من القرابة مداومين عليها والحمد لله وهي سنة الإكثار من الصوم لمن لم يتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب لا استطاع منكم الباء في الزوج فإنه أغض البصر وأحفظ الفرج وما لست فعليه الصوم. أين الثاني الآن؟ لا يستطيع الباء ويكثر من الفطر حتى يوم اثنين في خميس يصوم حتى ربما يزل فيأتيك يشتكيك أحيانا عادة سرية يشتكيك من النظر في البردان يشتكيك ما عنده كسر للشهوة ولا مصرف. طيب ايش عليه أن يكسر الشهوة هذه بالصوم وأن يستعفف وليستعفف الذين لا يجدوا النكاح حتى يغنيهم الله من فضل في فترة ابتلاء من الله يرى عبده يفقع الفواحش ولا يصبر على أمره ويزوجه بالحور وينعم عليه بالجنة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ثم أغلق له الطريق بناء الآية أغلق له طريق الأخذ من أموال الناس لأجل النكاح. فلا يجوز له أن يقول اعطوني هبة من المال أريد أن أتزوج المهر غالي لا يجوز. المسألة جاءت في ثلاث وهذا ليس لها طلب النكاح. كلمة الله في قلب إلا السلطان استثني السلطان أن تسأل السلطان بما عنده من أموال بيت مال المسلمين. نعم كلمة الله في قلب كل مؤمن هذا صحيح هي التوحيد لا شك لكن ينبغي هذا الحصر فيفهم الناس أن الإيمان يحصر في القلب. يعني إذا كان على حصر القول باللسان وإيمان بالقلب وعمل باليوم والركعتين ما يقصد كلمة الله لا إله إلا الله يعني ليس في المعرفة والقلب. الجهمية يقولون هي المعرفة استنادا على الإيمان هو المعرفة الجهمية مرجعة الجهمية قول اللسان ومعرفة وإيمان بالقلب تصديق القلب عمل الجوارح هذا هو الإيمان. ما حكم التأذين للمجرم؟ فأنت وابنك المجرم لكن يبدو اللغة عامية للجنوب لا بأس أن يؤذن للجنوب لأنه لم يأتي نص ينهى عن ذكر الله للجنوب بل قالت عائشة كان النبي يذكر الله في كل أحيانه ولا التأذين من الذكر. هذا يدل على أنه لا بأس بقراءة القرآن كما أخذ ابن عباس ولا بأس بإيش بالتأذين أنه من ذكر الله للجنوب. نعم بالنسبة للعقد الشرعي للزواج هل يكفي حضور الولي وشاهدين وزوجين خالين من نوع النكاح وإيجاب دون توثيق؟ نعم، حتى لو ما كتب النكاح، يعني حتى في المسجد لو أعجبه رجل صالح شاب قال لك رجل صالح وترى أنا زوجت في ابنتي، فقال له قبلت، ويعرف أن ابنته رغبانة فيه من كثر ما يحدث عن صلاحه وبعده عن الفتن وإقباله على الدروس وطاعته لله. الشك الآن أصبحت، أنا أعتقد كثير من الفتيات سواء كنا جميلات عفيفات أو حتى والله مقصرات، أنا أعتقد أن صرنا كثير الحمد لله يحبون الرجل الصالح لما يسمعون من بلاء عظيم بالتزوج من الفاسد، من سهر خارج المنزل وتعرف على فتيات وقضايا في الانترنت وسوء يعني معاملة، أمور عظيمة. فصارت يعني على الأقل سمعت كيف سيرة النبي مع أزواجه في المدرسة، وإن كانت مقصرة الفتاة، وتقارن هذا ما تسمع من بلاء وطلاقات، فصارت الحقيقة يعني عندها اتجاه للرجال أو الفتيان الصالحين. فعلى الرجل الصالح حينئذ أن يتق الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يستنكح امرأة، ولا يستنكحها إلا وهي صالحة أيضا، لأن النبي قال تنكح المرأة الأربع، قال فاظفر ذات الدين تربت يمينا. هل يجوز تسكير الحاجب النساء؟ لا، لأنه خليت إيش؟ اللمس، وفيه نفس معنى اللمس يعني يتخوز حاجبها، تقول لا أنت هي فكرة كيف تأتي الكوافيرة كما يسمونها وتشكر وتشكر حتى تتبان المقوسة كأنها لمستها. إيش الفرق؟ تعبث بخلق الله، عدم القناعة بخلق الله وأن هذا أجمل استدراك، أعوذ بالله. الله خلق كل حاجب بما يناسب. لذلك امرأة كيف انظر كيف المرأة تصير شوهة، مرأة تعرفها لها حاجب سخيف يليق بتقاسيم وجهها، صار من معالم جمالها اللائقة بها، إذا تعبث به سبحان الله ذهبت بشهة جمالها، إن الله ما يختار لها إلا ما هو موافق لجمالها. افرض ازداد عند الهرمون الذكوري فرضا وامتلأ حاجبها، بلى تصبر عليه. نعم، بلى تصبر عليه. ويعني هناك أثر عن عائشة، أثر عن عائشة في ما يعني تفعله المرأة من الأخذ من الحاجب هو من محفوظاته، لكن لابد مراجعته من أجل السند، ثم أذكره لكم لعلي في الغد، فلو صح والحمد لله فحينئذ تحمل من جبينها ما عالى إلى الشعر مثلا وخالف مستوى الحاجب المعروف والمشهور، لأن هذا يكون مرض حينئذ. طيب، هل يجوز للشيخ تعليم النساء موضعين دون حجاب؟ نعم، لأنه جاءت امرأة للنبي قالت يا رسول الله الحجاب غلبنا عليه، فخصص لنا يوم، فخص له يوم، وكان علامة الألباني يفعل ذلك، تسمعونه في الأشرطة القديمة رحمه الله في أيام كان في الشام قبل 50 سنة. نعم، وهو يعلم النساء ولكن بشرط أن لا يكون لك فتنة تحضر امرأة متبرجة، كما صرنا اليوم نرى قصاص يجلس يعلم النساء وهو امرأة متبرجة، إيش هذا الفتنة؟ نعم، من غير نكير عليها، من غير تعليم. إن لله وإن إليه راجعون. بعض الناس لا يحس بلذة الشيء إلا إذا حدث به، إيه تخلص يا أخي، لا تحدث في كل شيء، الشيطان كثير ما يجعلك تحدث عن نفسك. ليش؟ يصل لك مرحلة الإعجاب، فلا تزكي نفسك أولا، ولا تكثر الحديث عن نفسك، لا تكثر الحديث عن نفسك، بل قل كما قال ابن القيم ينبغي الرجل إذا لقي أخاه يقول ابن القيم، قل هذا هو هذه اللذة الإيمانية، أن يعترف بالتقصير يقول والله مقصرين ما أكبرت النعم استغفر الله، هذه هي اللذة، مو تأتي فتكون عند كل أحد تذكر مناقب كأنك ليس في الدنيا مثلك، هذا يورثك العجب، بل إن كان لك قصد سيء يورثك ازدراء الآخرين لك، فحينئذ احترف. حث الناس على الانتصار والتقصير والدفاع بالتقصير في حق الواحد القدير الذي خلق وحاطك بالنعم، قل والله مقصرون في نصرة الدين، مقصرون في قيام الليل، مقصرون في الصيام، غفر الله لنا. نعم، هذا هو الذي ينمي الإيمان في قلبك. طيب، الآن بعض الناس يقول ينشرون أن سمحت الشيخ عبد الرزاق الشيخ أنه سقط وجاءه كسر فقط الظهر المستشفى. والله ما أدري، عندكم خبر بهذا؟ أمس خطف الجو، ساق الله اليوم؟ لا، مش فيه عافية، لا، الآن مو ثابت للمهن. الأخ اللي ذكر في المجموعة ثقة معروف، الله يشفيه وعافيه، الشيخ معروف بالأحفاد الشيخ عبد الوهاب، وله دعوة الحمد لله للتوحيد عظيمة، وهو كان نائب الشيخ عبد العزيز بن باز والآن رئيس الإفتاء، جزاه الله خير على الإسلام يقدمه، له كلام حسن في جماعة التبليغ مدعم، لن تأخذه في الله لو مثلا. وأظن نعم ذاك السؤال وجهه أخي يو عبر الإذاعة، وأفصح وأنكر على هذه الجماعة ونهى عن الخروج عنها ونشر هذا الحمد لله ونشر الفتوى، جزاه الله خير. وكذلك الإنكار على البدع والشرك، جزاه الله خير عما يقوم به، وشفاه الله إن كان كما قيل، فشفاه الله من كل سوء. شغلي في التسويق، وهو يطلب مني زبون سلعتي وقد نفذت من عندي أو سلعة وتأخرت أو نسيت أجيبها أجلبها، أسرع بجلبها وأبيعها له، هذا يعتبر البيع ما لا يملك. طيب، جاءك الزبون لمحل متجر الحاسب الآلي، قال أبي الحاسب هذا مواصلاته كذا بسبب 3700، فحينئذ استعمل معه ما قال ابن قدامة وعد. قال ابن قدامة المغني أجمعوا أن الوعد ليس بعقد، فقل غدا تجي تستلم البضاعة وجب فلوسك. نعم، واكتب الفاتورة، يعني ولو أنك وعد تكتب فاتورة لا تكتب وعد، فلان موعود لا تكتب بيع، بتسليمه غدا كذا كذا مع تسليمه كذا، على الأقل الفاتورة هذه تذكره فيأتي غد وامتلكها. أما أنك تكتب معه العقد حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، قال عم بن عمر نهى النبي عن تباع السلع حتى تحتاج التجار إلى رحاله، فلا بد أن تملكها ملكا تاما في مخزنك ثم تبيعها، ولا تعقد عقد السلعة ليس عندك، فإن هذا منهي عنه ولا يتم البيع على ذلك. ما هو دليل أنواع الصور من أسماء الزوج؟ لا ذكرناها. طيب، هل يجوز إلقاء السلام على شخص من الإخوان بنية الله رقيب عليكم؟ إيش معنى هذا؟ بنية أن الله رقيب عليكم، السلام عليكم، بنية أن الله رقيب عليكم، يعني لا، يعني اسم السلام كما ذكرنا يعني ليس هذا ظاهر المعنى فيه، ولكن خوف وأنكر عليه. السلام ما يسمح تحتال على السنة، النبي ترك السلام على شخص يقول أنا أسلم وخلي ضمن السلام يذكره بالله، تستدرك على رسول الله شلون يعني؟ اللهم صل عليه. نكتفي هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد. وإذا قال غدا بعد صلاة الفجر بشرح المسند وخمس آيات التفسير. لا 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 كتب لا يا شيخ، لا على صح الحظ، تعرض مفتي الآن رئيسه. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يشفيه ويعافيه، الله يشفيه.